بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي المسألة الثالثة في مسائل النقل، فمن يذكرنا بها؟ إذا كان الفعل مضاعفا مكسور العين مسندنا إلى ضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك في الفعل المضارع لا يكون إلا نون النسوة، وفي الفعل الماضي يكون ماذا؟ يكون تاء الفاعل وماذا بارك الله فيك، فعلت وفعلت مخاطب وفعلت المخاطبة، وفعلنا نون الفاعلين، وفعلنا التي هي نون النسوة خمسة، هذه كلها ضمائر رفع متحركة. نعم، كم وجها في ظللت؟ كم وجها في ظللت؟ اختار ثلاثة. ما هي؟ الإتمام، ظللت، والحذف حذف العين مع حركتها ظللت، وحذف العين بعد نقل حركتها ظللت. طيب، وكم وجها في يقررنا؟ وجهان. سنت وجهان الحذف، فتقول يقرنا والإتمام يقررنا، حذف مع النقل والإتمام. قال باب الإدغام. قال: الإدغام لغة الإدخال، وهو مناسب للمعنى الاصطلاحي. الإدغام بمعنى الإدخال مناسب للمعنى الاصطلاحي، لأن الإدغام هو عبارة عن إدخال حرف في حرف، فيصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. قال: وهو مصدر أدغم، مصدر أدغم على وزن أفعل كأكرم عند الكوفيين. ماذا تقول في مصدر أدغم؟ مثل ما تقول أكرم يكرم إكراما، تقول أدغم يدغم ماذا؟ إدغاما. فإذا الإدغام بهمزة القطع هذا مصطلح الكوفيين. قال: ومصدر الدغم على وزن افتعل كالذكر عند سيبويه. إذا قلت الذكر تقول ادكر، يدكر ماذا؟ ادكارا، همزته وصل أو قطع؟ وصل. فإذا سيبويه يقول: باب الإدغام، باب الإدغام، كما تقول الإدكار. والكوفيون يقولون: باب الإدغام، كما تقول الإكرام. فالهمزة على مذهب الكوفيين قطع، والفعل رباعي ثلاثي مزيد بهمزة، وعلى مذهب البصريين وسيباويه الهمزة وصل، وهو خماسي مزيد بهمزة وتاء، كما تقول على وزن افتعل. فأصله إد تغم. تقدم معنا في باب الإبدال أن التاء تبدل دالا، أو نعم التاء تبدل دالا فتدغم الدال في الدال. ادغم، ادكر. وقوله كالذكر هذا تشبيه باللفظ، وادكر حصل معه عمل زائد، لأن ادكر أصلها إذ ذكر، إذ تكر أصلها إذ تكر كما تقدم. ثم حصل له ما مر بنا حتى وصل إلى الذكرى. فالتشبيه تشبيه بالمرحلة الأخيرة، والذكر حصل له مزيد عمل لأن فاءه ذال معجمة، وإذ ذكر بعد إبدال الذال المعجمة دالا مهملة. أما الدغم فإن داله من أول الأمر مهملة معجمة مهملة. نعم. قال: ومصدر الدغم على وزن افتعال كالذكر عند الكوفيين والبصريين، عند سيبويه والبصريين، فهمزته على الأول قطع وعلى الثاني وصل. قال: والمشهور الناس ومشهور عند الناس اليوم اصطلاح الكوفيين. قال: واصطلاحا الاتيان بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. الاتيان بحرفين، بعضهم يقول الاتيان بحرفين ساكن فمتحرك، ساكن فمتحرك. هذه اللفظة ساكن فمتحرك توجه إليها انتقاد من حيث التركيب اللغوي، الاتيان بحرفين ساكن فمتحرك توجه إليها انتقاد من حيث التركيب اللغوي، كما ذكر ذلك الرضي في شرح شافية بن الحاجب في الصرف. ولهذا عدلنا عن هذا اللفظ الذي طرأ عليه انتقاد وتوجه إليه انتقاد إلى لفظ آخر سالم منه، فقلنا الإتيان بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. قال: من مخرج واحد، من مخرج واحد بلا فصل ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة، ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة. قال: ويدخل في جميع الحروف، ويدخل في جميع الحروف. إذا قلت شد شد أتيت بحرفين دال ودال من مخرج واحد، والأول سكن لأجل الإدغام، شدد سكن لأجل الإدغام فصار ساكنا، إذن الأول ساكن والثاني متحرك. من مخرج واحد بلا فصل، بلا فصل، لو كان هناك فصل بالألف مثل فرار أو مثل شداد لا يحصل إدغام، إنما الإدغام أن يكون من غير فصل. ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة فتقول شد، ولا تقول شد شد د شد د، تأتي بدال ساكنة تقلقلها ثم تأتي بالدال الأخرى، وإنما يؤتى ينطق بها دفعة واحدة شد دفعة واحدة. وهذا يدل على أن الحرف المشدد وإن كان مركبا من حرفين فإنه يعامل معاملة حرف واحد، المعاملة يعامل معاملة حرف واحد. ولهذا إذا قلت مثلا هرة هرة، أو نقول مثلا هران هران، الراء تكون مفخمة أو تكون مرققة؟ عند من؟ عندك عبد الوهاب. فخمة. قد يقول قائل الراء المشددة برأين، الأولى ساكنة والراء الساكنة قبلها كسرة ترقق. نعم، يقال هنا دخلها الإدغام، وإذا دخلت في الإدغام تعامل معاملة حرف واحد، فالعبرة بالفتحة التي على الراء المشددة، والراء المفتوحة تفخم فتقول هران. قال: واصطلاحا الاتيان قرانه. قال: ويدخل في جميع الحروف، الادغام يدخل في جميع الحروف الا الالف اللينه لانها لا تقبل الحركه، الالف اللينه هي الالف الساكن التي قبلها فتحه لا تقبل الحركه، لا تقبل الحركه، ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا. نعم، لا تقبل، لانها لا تقبل الحركه معناه أنها لا تكون إلا ساكنة. والمشدد لا بد أن يكون الثاني منهما متحركا. والألف لا تقبل الحركة. قال ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وإذا أتينا بالألف في مضغمة لزم من ذلك أن تكون الألف الثانية ما قبلها ساكن، فلا يتأتى الإدغام في ماذا؟ في الألف اللينة. قال والشأن في الإدغام أن يكون الحرف الثاني متحركا وما قبله ساكن فتضاد، لا يجتمع. وصف الألف اللينة بشروطها مع الإدغام، بل هما متضادان. ما هو شرط الألف اللينة؟ أن تكون ماذا؟ ساكنة، وأن يكون ما قبلها مفتوحا متحركا بالفتح. الإدغام بالعكس، الأول ساكن والثاني متحرك، متحرك بأي حركة. إذن لا يتأتى أن تكون ألف لينة مضغمة للمضادة الحاصلة، لأن الألف اللينة لو أتينا بألف لينة ثم أتينا بعدها بألف لينة نريد أن ندغمهما، هل يتأتى هذا؟ الجواب لا، لأن الثانية لا تكون ألفا لينة، لأنه عند الإدغام نسكن الأول والثانية، الألف الثانية يكون ما قبلها ساكن، إذن ليست لينة، ليست لينة. نعم. ثم أيضا الثانية يلزم تحريكها، إذن هي ليست ألف لينة، فلهذا لا يتأتى الإدغام في الألف اللينة. قال والغرض من الإدغام التخفيف، ويكون باعتبار أصله في المتماثلين في كلمة، باعتبار الأصل الإدغام واسع والكلام عليه متسع في باب القراءات وفي باب اللغات، ويتعلق به أمور من حيث الإبدال، وهكذا في إدغام المتقاربين والمتماثلين والمتجانسين إلى آخره، وفي كلمة وفي كلمتين الكلام عنه واسع. لكن الغرض من الكلام على الإدغام في أبواب الصرف هو في مثل هذه المختصرات إدغام المتماثلين في كلمة. قال ويكون باعتبار أصله في المتماثلين في كلمة، نحو مرة أصلها مرارا، وفي كلمتين نحو قل له، ويكون في المتقاربين في كلمة نحو إذ ذكر أصلها إذ تكر ثم إذ ذكر ثم إذ ذكر، وقد عرفت أصلها في باب الإبدال. وفي كلمتين يكون في المتقاربين في كلمتين نحو قل ربي. إذن هذا الإدغام من حيث هو يكون في كلمة ويكون في كلمتين، ويكون في المتماثلين ويكون في المتقاربين. وهذا معروف في دروس التجويد ما يتعلق منه بالإدغام في كتاب الله سبحانه وتعالى، معروف في دروس التجويد، وما يتعلق منه بالإدغام باعتبار القراءات معروف في كتب القراءات، وما يتعلق منه بالإدغامات في أصل اللغة هذا أيضا معروف في كتب موسعة. قال وسنقتصر في هذا الباب على إدغام المتماثلين في كلمة طلبا للاختصار ولأنه لائق بالتصريف. قال اعلم علمني الله وإياك أنه إذا اجتمع مثلان في كلمة فالقسمة تقتضي أربع صور. إذا اجتمع مثلان في كلمة، اجتمع مثلان في كلمة، القسمة أي العقلية تقتضي أربع صور، من حيث التحرك والسكون يا إخوان، من حيث التحرك والسكون. اجتمع عندك حرفان، كم احتمالا يمكن أن يرد على هذه على هذا؟ كم احتمالا؟ أربع احتمالات. إما أن يكونا متحركين، هذا الاحتمال الأول، وإما أن يكونا ساكنين، هذا الثاني، وإما يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، أو الأول ساكنا والثاني متحركا. هل بقيت صورة خامسة؟ لا. هذا معنى القسمة العقلية. القسمة العقلية معناها أنه لا يخرج الحال من أربعة أحوال. قال إما أن يتحرك جميعا، أو يتحرك الأول ويسكن الثاني، أو العكس، أو يسكنا جميعا. فأما سكونهما جميعا فممتنع، لأنه لا يجتمع ساكنان، لا يلتقي ساكنان إلا فيما ذكر في باب الوقف أو ماذا في باب التقاء الساكنين. قال فبقي وراء ذلك ثلاث صور، إذا أخرجنا من الأربع صور صورة بقيت ثلاث. قال أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، إذا سكن الأول والثاني تحرك وهما مثلان، حرف مثل حرف، فما هو البديهي في هذا يا إخوان؟ انتبهوا يا إخوان، عندنا حرف ساكن والثاني متحرك، ما هو الواجب؟ والحرف الساكن مثل الحرف المتحرك، إضغام، لا إشكال في هذا، إضغام، إضغام، حرف ساكن الثاني متحرك إضغام. وهذا ليس هو موضوع درس الإضغام هنا، لأن هذا الإضغام بدهي، بمعنى أنه لا يحتاج إلى عمل ولا إلى شروط ولا إلى تكلف ولا شيء، إنما هو ساكن متحرك أضغم. ضرب يضرب ضربا، ضربا ما هو مصدر ضرب؟ ما هو مصدر ضرب؟ فعل، جاء مصدره على فعل، فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، فعل هذا مقيس مصدر الفعل المتعدي الثلاثي. شد الحبل، شد الحبل قياس المصدر ماذا؟ فعل، فعل، العين ساكن واللام متحرك، فعل. فتأتي بشد هذه التي مكونة من ثلاثة أحرف، شين ودال ساكنة ودال متحركة، فماذا تقول؟ شد، فعل، شد، إدغام بدهي. كذلك رد، إدغام بدهي، لا يحتاج إلى تكلف. أما شد ورد التي هي أفعال، فهل أصلها فعل؟ هل أصلها فعل؟ هل أصلها ساكن العين؟ الجواب لا، لأنه تقدم معك في باب تقسيم الفعل إلى ماضي، في باب تقسيم الفعل في الدروس الأولى مر بك أن الفعل الثلاثية لا تكون عينه إلا ماذا؟ إلا متحركة، لا تكون عينه وفاؤه إلا متحركة. إذن شد ليس أصلها كذلك الفعل، وإنما أصلها شدادة، وهي التي نحتاج إلى أن ندرسها ونعرفها. أما المصدر شد فإن عينه ساكن لأنه على وزن فعل، فنقول وزنه فعل، رد وزنه فعل. ولهذا قال أن يتحرك، أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، فالأصل حينئذ وجوب الإضغام. مثال رد وزنه فعل، فأصله إذن رد، رد دن، يعني الدال أولى ساكنة والدال الثانية ماذا؟ متحركة، فوجب الإدغام لسكون الأول وتحرك الحرف الثاني. هذا ليس فيه إشكال وليس الكلام أيضا فيه. قال الصورة الثانية من الثلاث الصور التي بقيت أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، وهنا يمتنع الإدغام. مثال الفعل شدد، شددت، شددنا، شددنا، شددنا. لماذا امتنع الإدغام؟ لأن شرط الإدغام أن يسكن الأول، لأن الإدغام يكون عند إسكان الأول وتحرك الثاني. هنا بالعكس، سكن الثاني وتحرك الأول فيمتنع الإدغام، فلا يصح أن تقول شدت، شدت الحبل، ردت الكتابة، بمعنى رددت الكتابة، شددت الحبل، يمتنع الإدغام. قال مسندا إلى ضمير رفع متحرك، شددت مسندا إلى ضمير رفع متحرك، وهو ضمير رفع متحرك واحد من خمسة أشياء كما مر بنا، وهي تاء الفاعل، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، ناء الفاعلين، نون النسوة، نون النسوة. قال مسندا إلى ضمير رفع متحرك، أو أول المثلين فيه متحرك والثاني ساكن، فلذلك امتنع الإدغام إلا في لغة ضعيفة. هناك لغة ضعيفة يقولون شدته شدته، لغة ضعيفة محكوم عليها بالضعف لأنها مخالفة لهذا القياس. قال لم يعتبروا السكون، قالوا السكون إنما هو عارض بسبب ضمير الرفع المتحرك. فإذا كان كذلك، قالوا فإذا كان كذلك لا عبرة بهذا السكون، فنحن نقول شد في الماضي ونقول شدت عند إسناده لماذا؟ لضمير الرفع المتحرك. فلم يعتبروا السكون لأنه عارض. قال إلا في لغة ضعيفة لم يعتبروا السكون لعروضه، أي أنه عارض بسبب اتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك. قال بسبب اتصال الضمير، فأدغموا وقالوا شدت شدت الحبل، مدت الحبل، ردت الكتابة، بمعنى رددت وشددت ومددت. وهذه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة غير فصيحة. قال ومثل شددت في امتناع الإدغام أشدد من قولك أشدد ببياض وجوه المتقين، تقدم هذا. أشدد يمتنع الإدغام لأن الأول ماذا؟ متحرك، والثاني ساكن. هذا واضح؟ هذه الصورة الثانية من الثلاث الصور التي بقيت. قال الثالثة أن يتحرك جميعا، أن يتحرك جميعا، فيجب الإدغام حينئذ بشروط نذكر منها ثمانية. هذا هو بيت القصيد من هذا الدرس. الأول كله مقدمة وفوائد وتمهيد، وصلنا إلى بيت القصيد، إلى الشيء الذي هو يتعلق بدرس الإدغام. فعندنا إذا اجتمع مثلان في كلمة يجب الإدغام بثمانية شروط، بعضها وجودية وبعضها عدمية. الأول وجودي، قال الأول وجودي أي لا بد من وجوده، والبقية عدمية أي لا بد من انتفائها. الشروط التي يذكرها العلماء في أي شيء من الأشياء، إما أن يشترطوا وجود الشيء فتكون شروطا وجودية، وإما أن يشترطوا انتفاءها فتكون شروطا عدمية، لأن الشرط انتفاؤها. قال فالأول أن يكون المثلان في كلمة. مثال الأفعال شد ومل وحب، أصلها شدد وملل وحبوب، شدد وملل وحبوب. قال وتقدم في باب الإدغام من المدخل شيء من توضيح ذلك، فلما اجتمع المثلان في كلمة مع بقية شروط الآتي ذكرها وجب الإدغام. شدد اجتمع مثلان في كلمة فوجب الإدغام، وعند الإدغام إدغام المثلين المتحركين يلزمك أن تسكن ماذا؟ أن تسكن الأول حتى يتسنى إدغامه في الثاني، فتقول في شدد شد، شد في ملل تقول ماذا؟ مل، في حبب تقول حب. قد يقول قائل كيف أعرف أن أصل مل ملل، وأن أصل شد شدد، وأن أصل حب حبب؟ والجواب أن هذا سيأتي معنا إخوان، سيأتي معنا في الدواعي التي يذكرها ابن مالك رحمه الله في أول اللامية. وتقدم قبل أيام أن ذكرنا لكم ضابطا مختصرا في هذا، فمن يذكرنا به ضابطا مختصرا؟ كيف تعرف أن المضعف أصله فعل أو أصله فعل؟ كيف تعرف؟ تعرف نعم، تأتي بماذا؟ بالمضارع. فإن كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة مفتوحا فالماضي عكسه مكسور، مللا مللا، مل يمل، عض يعض، كذلك مس يمس، الماضي مكسور لأن الأصل اختلاف حركة الماضي مع المضارع. وإن كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة مضموم أو مكسور فماذا؟ فيكون على وزن فعل أو على وزن فعل، ليس على وزن فعل، لا يكون مكسورا، لا يكون مكسورا. والأكثر أنه يكون على وزن فعل. حب يا أخوان حبب هذا على وزن فعل، حتى أعطيكم الفائدة مكتملة. ما كان على وزن فعل من المضاعف أفعال قليلة معدودة محصورة بعدد الأصابع، إذا حفظت انتهينا من باب فعل، ويبقى التمييز في باب فعل وفي باب فعل. باب فعل فرغنا منه، لماذا؟ لأنه ألفاظ قليلة أفعال قليلة محصورة فرغنا منه، نحفظ هذه الألفاظ فنعرف أنها من باب فعل يفعل. بقي معنا النزاع والإشكال في ضابط فعل وفي ضابط فعل، لأن الكل من حيث الشكل واحد، شد مل مس رد عد كب كث إلى آخره، كلها على هيئة واحدة. ويأتي الصرفيون فيقولون بعضها على وزن فعل وبعضها على وزن فعل، والتمييز في ذلك أنك تأتي بالمضارع، فإذا أتيت بالمضارع وكان الحرف وكانت الحركة التي بعد حرف المضارعة فتحة يمل فالماضي مكسور، وإن كانت ضمة أو كسرة فالماضي مفتوح، فالماضي مفتوح. نعم، فلذلك شد ماذا تقول في مضارعه؟ ماذا تقول؟ هل تقول يشد أو تقول يشو؟ يشد، يشد بالضم، إذن الماضي شدد. مل ماذا تقول؟ هل تقول يمل أو تقول يمل أو تقول يمل؟ يمل بالفتح، فالماضي مكسور. قال شد ومل وحب. وأما حب التي على فعل فإنها ماذا؟ أفعال قليلة محصورة يأتي ذكرها، وماذا؟ وبحفظها ينتهي الخلاف في باب فعل. قال شدد وملل وحبب. وتقدم في باب الإدغام من المدخل شيء من توضيح ذلك، فلما اجتمع المثلان في كلمة مع بقية الشروط الآتي ذكرها وجب الإدغام. وهذا التنويع في الأمثلة أفادك شيئا، هو أن قوله أن يتحرك جميعا لا عبرة بنوع الحركة، إنما العبرة بأصل الحركة، بمعنى إذا كان الأول متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر فكل ذلك لا يضر، أهم شيء أنه متحرك. ولهذا مثل بثلاثة أمثلة ليزيل عنك ما قد تتوهمه أن المراد بالحركة خصوص حركة بعينها، إنما هو مطلق الحركة، إذا تحرك بأي حركة فإنه يلزم الإدغام. قال أمثلة أخرى، الألفاظ يعد ويدق ويستمر ومستقر ومشقة ومصب، ما أصلها يعد؟ قال أصلها يعدد يدق، ما أصلها يدقق يستمر يستمرر لأنها على وزن يستفعل، مستقر مستقرر لأنها على وزن مستفعل، مشقة أصلها مشققة على وزن مفعلة، مصب أصلها مصبب على وزن مفعل مكان الصب. فحصل الإدغام لما ذكر، اجتمع مثلان في كلمة والمثلان متحركان، يعدد يدقق استمرر مستقرر مشققة مصبب، اجتمع مثلان في كلمة في هذه الأمثلة الستة مع بقية الشروط توفرت فحصل الإدغام. وعند الإدغام لا بد من تسكين ماذا؟ من تسكين الأول، وإذا أسكنت الأول وقبله ساكن نقلت حركة حرف المثل من أول المثلين نقلته إلى الساكن قبله، فقلت يعد يدق يستمر مستقر مشقة مصب إلى آخره، إذن هذا الشرط الأول. قال وخرج بهذا الشرط ما إذا كان المثلان في كلمتين نحو جعل لكم جعل لكم، فالإدغام فيه جائز لا واجب ويسمى إدغاما كبيرا. جعل لكم جعل لكم هذا بالإدغام، هذا الإدغام هل هو لازم؟ ليس بلازم، جائز أدغم بعض القراء إدغاما كبيرا وبعض القراء لم يدغم، فقال جعل لكم، وبعض القراء لم يدغم جعل لكم. وهذا يحصل أيضا في ألفاظ الناس، يأتي بعضهم يقول أقول لك يفعل كذا، أقول لك أقول لك، هذا على الإدغام الكبير من حيث أنه له وجه في العربية، أقول لك افعل كذا، أقول لك افعل كذا، أصلها أقول لك أقول لك، فحصل الإدغام الكبير، سكنت اللام الأولى من آخر اللفظة الأولى أقول، فأدغمت في اللام الثانية في أول اللفظة الثانية لك، وحذفت الأولى التقاء الساكنين أقول لك. هذا سائغ في اللغة، سائغ في اللغة. يقول الأخ لو تعيد كلام الرضي، وبقية الشروط إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. يقول لو تعيد كلام الرضي في شافية بن حاجب، كلام الرضي بارك الله فيك انتقاد على من عرف الإدغام بقوله الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك، ساكن فمتحرك، قال الفاء، يعني حاصل الكلام أن الفاء تفيد الترتيب، تفيد الترتيب مع التعقيب، والإدغام فيه ماذا بارك الله فيك، دخل هناك في مسألة نحوية، في مسألة نحوية تراجع هناك بنصها، تراجع هناك بنصها، ولعلنا إذا ذكرنا في الدرس القادم نبينها، لأن الوقت قد ذهب وقت الصرف وجاء وقت الدرس الآخر. نكتفي بهذا والله أعلم.